بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم، فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على معلم البشرية الأول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقوى يا رب العالمين. وبعد، أحمد الله جل وعلا في بادئ هذا اللقاء على هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مفتاحا لكل خير، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الإخوة القائمين على تنظيم مثل هذه المحاضرات، والجهود المباركة في الحقيقة التي يجب أن تذكر فتشكر، وعلى رأسها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي، فهكذا عهدناهم، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الدعوة المباركة والكريمة وعلى ثقتهم بنا. عنوان هذه الكلمة إن صحت العبارة إخواني، كما هو يعني اخترت بها وكما هو معلن عنها سابقا، مقومات السعادة الزوجية. كثير من الإخوة كان يسألني لماذا نكرر مثل هذه المحاضرات. أذكر للإخوة بأني يعني من خلال عملي في المحاكم الشرعية منذ ما يقارب الآن 6 سنوات، أقول كم نحن بحاجة إلى المعرفة في هذه الجوانب اليوم. وهذا الأمر ليس قصرا على يعني الإخوة طلبة العلم الشرعي فقط، لأن أمر الزواج والارتباط هذا باب كل الناس داخله، إما اليوم أو غد أو بعد غد. وكم رأيت من القصور في كثير ممن دخلوا هذا الباب من المعرفة الشرعية الضرورية، وحتى من التطبيقات المعاصرة لها، ولهذا وقع الخلل كثيرا. فلا شك إخواني بأن السعادة هي مطلب، بل هي مطلب ضروري في هذه الحياة. أيضا من الدواعي لإقامة مثل هذه المحاضرات في مواضيع الأسرة والمرأة والطفل، كثيرا ما نكرر، كثرة وقوع الخصامات والمشاحنات اليوم. واليوم ما منا وما من أحد من الحضور إلا وسمع عن قصة أو حادثة حدثت إما لقريب أو لقريبة له، يعني سواء في المحاكم أو خارج المحاكم. وكم هي البيوت اليوم التي تأن من المشاكل الأسرية؟ هي كثيرة. وما كنت أتوقع بأن هذه الأرقام أو النسب في ازدياد إلا لما رأيتها رأي العيان في الحقيقة إخواني. ولا يعرف هذا الباب إلا من يكابده الإخوان. يعني وضع الأسرة اليوم ما كان يراد لها في يعني هذا المجتمع المبارك وفي هذه الدولة المباركة، يراد لها الاستقرار والراحة والأمان النفسي والعائلي. لكن اليوم كثير من البيوت انحرفت عن هذا المقصد، ولهذا وقع يعني كثير من الزلل والتقصير فيها. الحديث عن المقومات كما يقال ذو شجون، وقد تحدثت فيها مع إخوة لكم سابقا في محاضرات عديدة، لكن سأحاول بمشيئة الله جل وعلا أن أختصر وأن أذكر منها المفيد وما يعني يمس الساحة الواقعية أكثر من الناحية يعني النظرية كما يقال. كثر أيضا الكتاب اليوم في مجالات الأسرة والطفل والمجتمع، وكثرت أيضا المقالات التي تكتب ما بين الفينة والأخرى. ولهذا رأيت أن بعض الكتاب وللأسف الشديد بدأ يعني يحمل أو يشن الحملات المشعورة على هذه الأسرة المسلمة المؤمنة بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن ثبات واستقرار هذه الأسرة دائما ينتجه ماذا؟ ينتجه يعني أهداف ونتائج وقطف للثمار اليانعة. ولهذا تلاحظون في مجتمعنا اليوم من كان يعاني في بيته من مشاكل في الغالب أنه لا يستطيع أن ينتج، لا في مجال عمله ولا في مجال تعلمه ولا في مجال تعليمه أيضا. ولهذا الاستقرار الأسري في البيوت له أثر عظيم جدا حتى في النتاج العلمي اليوم. يعني هذا الكلام ليس قصرا فقط على عوام الناس بل حتى على طلبة العلم، متى ما كانت بيوتهم آمنة مستقرة أنتج له ثمرة علم يانعة بحمد الله جل وعلا. وهكذا كان علماؤنا ومشايخنا. هذه أيضا من المسائل يعني المهمة. لا شك إخواني بأن الزواج يعني كما سماه الله جل وعلا في سورة الروم هي آية من آيات الله. قال الله جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال الله، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل وعلا في فاتحة سورة النساء قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. والله جل وعلا أيضا كما قال الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فلا شك أن هذا الزواج هي سنة، بل هي سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما قلنا أن بناء الأسرة مطلب ضروري اليوم، وأساس البناء الناجح هو وضوح الهدف منذ البداية. وهذه قاعدة في الحياة، لا أقصد بها في الحياة الزوجية فقط. البناء السليم يجب أن يقوم على أهداف سليمة. وإذا أردت أن تعرف نتيجة هذا العمل فانظر إلى الهدف أو المقصد الذي بني عليه. ولهذا جاء الإسلام، وهذا الإسلام العظيم وهذا الدين العظيم الذي أكمل لنا جميع التشريعات اللازمة في كل نواحي الحياة، كما يسمى اليوم باللغة المعاصرة يسمونه الأحوال الشخصية. ماذا يقصد بهذه الكلمة في القوانين المعاصرة اليوم؟ يقصد فيها ما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والوصاية والإرث وما في حكمها. فكل الأمور التي تتعلق بمصلحة الفرد في هذه الحياة في هذه اللغة المعاصرة تسمى بمصطلح الأحوال الشخصية إن صحت العبارة. في كتب الفقهاء يسمون بكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب الحضانة وكتاب النفقات وكتاب الوصاية وما يتعلق فيها. فكل هذه الأبواب هي تتعلق بالفرد تعلقا شخصيا يوميا في الغالب. ولهذا جاء الاهتمام يعني الشرعي والنصوص الشرعية فيها. ولا شك أن هذا أيضا من حكم تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له حكم عظيمة، ومنها يعني كما ألفت بعض المؤلفات بها بأنه نقل لنا دقائق حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، فقد لقد نقلت لنا حفصة رضي الله عنها وأم سلمة وعائشة، وما نقل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته يعني خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أمهات المؤمنين. وكتب السير أيضا مليئة، وما ألف بعدها كثير مما ألف يعني علماؤنا قديما وحديثا في هذه الجوانب. هذه المقومات أو الأسس لهذه الأسرة السليمة في الحقيقة جمعتها في 9 أو 8 قواعد. رأيت بأن هذه القواعد مهمة لكل من يريد أن يقبل على هذا الباب أو أقبل عليه أو هو ملامس له اليوم. قد تكون بعض النقاط أو القواعد قد فات الحديث عنها، لكن في الغالب هي إن شاء الله من نشر المعرفة والعلم الشرعي الضروري الذي يجب أن ننقله جميعا لمن بعدنا في بيوتنا وفي أسرنا يعني أبنائنا ولبناتنا ولإخواننا ولإخوتنا. هذا هو الواجب في نقل هذا العلم. أولى هذه المقومات أو القواعد الضرورية هي ما يسمى بمسألة حسن الاختيار، وقد تحدثنا عنها سابقا ومرارا. ولا أخفيكم سر إخواني، هي العتبة الأولى وهي من أبرز مقومات الحياة الزوجية السعيدة. لماذا؟ لأن حسن الاختيار كما يقولون ينتج عنه يعني بناء هذه الأسرة وهذا البيت. ولهذا دائما لما أسأل ما هو أو ما هي أبرز أسباب الطلاقات المعاصرة اليوم، لا أخفيكم سر، أنا دائما أقول بأن في الغالب أسباب الطلاق تدور على خمسة، وأبرز هذه الأسباب في اللغة المعاصرة اليوم هو سوء الاختيار. سوء الاختيار يأتي على التصنيف الأول من أسباب الطلاق الواقع اليوم في محاكمنا الشرعية. سوء الاختيار، كم من الأخوات اللاتي يلجأن إلى المحاكم ولما نستفصل في المشكلة والأمر الواقع نجد بأنها لم تحسن الاختيار ولم يحسن وليها الشرعي الاختيار. تعلم عن الخاطب وعن الزوج كذا وكذا وكذا، وتعلم أنه لا يصلي، وتعلم أنه كذا، ثم ترتبط به أو يخاطر بها وليها الشرعي. وأحيانا العكس أيضا من هذا، الخاطب يعلم عن البنت كذا وكذا وكذا ثم يخاطر بنفسه وبحياته الزوجية ويرتبط يعني هذه الفتاة تحت مسميات إن صحت العبارة الحب وما يتعلق فيها. وكم رأينا من يعني وقعت الويلات العظيمة ما بعد عقد الزواج. وأحيانا قد يكون المرتع أو المكان فات على الإنسان لا يستطيع تداركه. ولهذا كانت وصيتنا السابقة ولا زالت إلى اليوم أن الإنسان يتريث ولا يستعجل في هذه المرحلة، لأنها مرحلة بناء مهمة. إذا كان الواحد منا يعني يتحين الفرص والأيام والأسابيع والشهور في اختيار عرض من الدنيا، سيختار تخصص في جامعة، سيختار وظيفة معينة، سيشتري سيارة، سيشتري بيت، سيبني بيت، يستشير فلان وعلان وكذا ويسأل، إلا سبحان الله في هذه الأمور ومنها أمر الزواج. نجد كثير من الزواجات اليوم ولا أخفيكم سر يعني تبنى في أيام، وقد يكون هذا البيت يعني الذي أقبل عليه لا يعرفه، لا يعرف هذه البنت ولا يعرف أهلها جيدا، وهكذا الخاطب وهكذا المخطوبة لا تعرف هذا الخاطب ولا أيضا أهله يعرفونه. فمشكلتنا دائما أقول في مرحلة الاستعجال في هذه المرحلة، ولهذا أعتب على كثير من الأولياء الشرعيين في هذه المرحلة. أحيانا كنت أحس بأن بعض الأمهات كأنها تريد أن تتخلص من ابنتها. سبحان الله، هذه البنت التي كبرت على تربيتها وتهذيبها وتعليمها وتسلمها لهذا الزوج الذي لا تعلم عنه شيئا. نعم، الزواج هو قطار سريع يمر على البنت، ولا نعتب على أمهاتنا وأبائنا في هذا الباب، لكن الاستعجال أيضا خطير. وكم من الآباء، وهذا الكلام لا أقوله لكم جزافا ولم أقرأه في كتب، لأنني يعني أسمعه يوميا في ساحات المحاكم، والله بعض الآباء يبكي يتمنى أن يخلص ابنته من فك هذا الذئب. وتعرفون اليوم، ولهذا الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما تحدث على هذه المسألة ماذا قال؟ قال: والاحتياط في حق الزوجة أهم. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن الزوج بيده الطلاق على كل حال، وأما المرأة فلا مخلص لها. يعني الزوج إذا لم تعجبه هذه الفتاة ماذا سيفعل؟ سيلجأ إلى أقرب محكمة شرعية، أريد طلاق فلانة وطلقها. هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ لا يستطيع أحد أن يمنع من هذا الطلاق. لكن المرأة المسكينة ماذا ستفعل؟ يجب عليها أن تفتح القضية تلو القضية، وقد تأخذ هذه القضايا في بعض المحاكم شهور، بل قد تصل إلى السنوات، بل قد تبتلى بأولاد وذرية، وتدخل في مسائل النفقات ويعني المسكن وما يتعلق فيها من الحضانات وما إلى ذلك. ولهذا المخاطرة عظيمة في هذا الباب، المخاطرة عظيمة. وكما قلت لكم، كما قال الإمام الغزالي: والاحتياط في حق الزوجة أهم. ولهذا عائشة رضي الله عنها ما أثر عنها أنها قالت: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فعلا هو من قطع الأرحام أن يزوج الإنسان اليوم يعني ابنته أو أخته لمن هو ناقص في دينه في أمر أو في آخر. لا شك أنها مخاطرة عظيمة، وأحيانا لا تستطيع المرأة حتى لو فكرت في أمر الطلاق قد لا يكون في مسعاها، قد لا يكون في مسعاها هذا الأمر. ولهذا جاء التوجيه النبوي العظيم في هذا الجانب. وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأولياء الشرعيين: إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريع أو كبير. فلا شك أن التوجيهات النبوية واضحة في هذه الجوانب، لكن ينقصها التطبيق وتأمل هذه الأحاديث العظيمة التي صدرت عن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. هكذا هو شرع الله، والله لسنا بحاجة لأن نستورد من كتب غربية ولا غيرها، بحمد الله قد كفينا هذا الجانب في ديننا العظيم، لكن نحن بحاجة لتطبيق هذه النصوص النبوية والآيات القرآنية في حياتنا المعاصرة، وكم نفتقد لهذه الأمثلة في بيوتنا اليوم. فأبرز مقوم من مقومات الحياة الزوجية السعيدة هي حسن الاختيار. أيضا يندرج تحت هذه النقطة مسائل مهمة وكثيرا أيضا ما نذكرها، ومنها مسألة رؤية الخاطب للمخطوبة. واليوم في اللغة المعاصرة الناس في هذه المسألة بين طرفين ووسط، عدد من البيوت لا زالت تحرم على هذا الزوج أو على هذا الخاطب أن يباشر النظر إلى هذه المخطوبة، ولا شك أيضا هذا أن هذا من مخالفة النصوص النبوية. ولهذا لما جاء جابر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني خطبت امرأة من الأنصار، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله. قال جاءه التوجيه النبوي، انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تستمر العشرة بينكم بالمعروف. فلا شك أن هذه أيضا من المسائل الشرعية الثابتة. أيضا من المسائل التي أنبه عليها اليوم حتى هي مسألة حسن الاختيار. اليوم غالب الاهتمامات تدور حول ماذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العوامل الأربعة في هذا الخاطب وذكر منها مسألة الدين، أو في المخطوبة وذكر منها مسألة الدين، اليوم في الغالب سؤالات الناس تدور حول ماذا؟ حول المكانة، وحول الوظيفة، وحول الراتب، وحول الشهادة العلمية، وحول الوضع المالي. هذه مسائل تذكر كثيرا لما يتقدم هذا الخاطب. وأيضا نكرر بأن هذه الأمور لا مشاحة في الحديث عنها والسؤال عنها، ولا ندعو أيضا يعني إخواننا وآبائنا وأمهاتنا إلى أن يزوجون اليوم من عليه الالتزامات المالية ومن ليس له وظيفة ومن ليس له وليس له وليس له إلى آخره، لا. لكن أيضا هناك معايير لهذا الاختيار. أحيانا يكون هذا الزوج صاحب ديانة عظيم، وهذا الخاطب يعني ممن لا يفرط فيه. وكم تحدثت مع عدد من الأولياء الشرعيين، ماذا ستستفيد أيها الولي الشرعي إذا زوجت اليوم ابنتك لصاحب الملايين ولم يكن صاحب دين؟ ماذا سيفعل فيها؟ سيستمتع فيها الشهر والشهرين والسنة والسنتين، ثم ماذا سيفعل فيها كما يفعل البعض اليوم؟ أقول البعض، سيرميها للأسف الشديد. ماذا ستفعل؟ ستدخل أيضا في يعني غمار أبواب هي في غنى عنه. ولهذا الاحتياط والاهتمام بهذا الجانب أيضا من المسائل المهمة. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الجانب في مسألة يعني المقومات، كثيرا ما نتحدث عنها في بدايات الزواج، يتردد في وسائل الإعلام اليوم عن مسألة عزوف الشباب عن أمر الزواج. لا شك أن هذه معضلة فعلا، حتى سن الزواج في مجتمعنا الإمارات اليوم بدأ في يعني الارتفاع، غالب الشباب كانت زواجاتهم في 18 و19 و20 و22 و21 هكذا. اليوم سن الزواج كمعدل حسابي ارتفع، بدأ يبتدأ اليوم من 24 و25 و26 فصاعدا، بدأ الشباب يعزفون عن الزواج. وهذه الأمور هي ظاهرة في الحقيقة، بحاجة إلى يعني دراسة لأسبابها وعواملها وما أدت إليه وظواهرها اليوم وأثرها السلبية على مجتمعنا اليوم. لكن من أبرز الأمور التي أذكرها دائما، إن كنا نتحدث عن عزوف الشباب، وعدد من الشباب يريد أن يتزوج، لكن قلة ذات اليد اليوم والمغالاة بعدد كثيرا ما تحدث عنها في مسألة المهور وحفلات الزواج. واليوم نحن نتحدث ونحن في مرحلة الصيف، كم من الزواجات التي تتم فيما أقل يعني من 100,000 درهم؟ أنا أتحدث عن مجموع هذه المبالغ من الأعراس وإقامتها ويعني حفلة الرجال والنساء والمظاهر هذه والمهور وما يتعلق فيها، قليلة جدا. نحن نتحدث بأرقام مبالغ فيها في مجتمعنا الإماراتي، وكل من دخل هذا الباب يعرف يقين هذا الكلام. نتحدث عن مئات الآلاف، طيب هذا الشاب الذي بدأ في وظيفة منذ سنة أو سنتين كيف يستطيع أن يوفر هذا المبلغ؟ أيضا حتى لا يفهم هذا الكلام على يعني غير محمله، نحن لا ندعو اليوم الشاب أن يتقدم لهذا الباب وهو لا يملك شيء، ولا ندعو أيضا يعني إخواننا أن يزوجون بناتهم اليوم، ومن حق البنت اليوم أن تفرح وأن يعني تقيم عرس تقر به عينها وعين يعني أبويها، لكن هذه الأمور يجب أن تعالج في دائرة وسطية. نتحدث عن كلمة المهر لما تطلق في الشريعة، ولا شك أنه حق خالص للمرأة كما قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن اليوم أنا أحدثكم أيضا لأنني أبرم عقود الزواج. لما نكتب عقد الزواج ماذا نكتب فيه؟ نسأل أحيانا أبو البنت كم هو المهر، ماذا يقول؟ في الغالب يقول يا شيخ على القانون. ماذا يقصد به؟ يقصد المؤخر المقدم 20,000 والمؤخر كم؟ 30,000. وأنا على يقين كمأذون شرعي بأن هذه الأرقام هي أرقام صورية وليست حقيقية، لأن ما دفع من المهور هو أكثر من ذلك بكثير. ما دفع من المهور الحقيقية خلف الكواليس كما يقال هو أكثر من هذا بكثير. ولهذا إخواني لما وضعت بعض القوانين لتحجيم يعني، وكانت يعني رؤية الراحل الشيخ زايد رحمة الله عليه في وضع هذا قانون تحديد المهور لسنة يعني 97 كان قانون حكيم يعني، للأسف لكن الناس بدأوا في التحايل على هذه القوانين. نعم ما هو مكتوب في هذا العقد هو أمر صوري ليس إلا، وما خلف هذه العقود قد يكون دفع مئات الآلاف. يعني عندنا مسميات في مجتمعنا المعاصر من المهر المدفوع النقد هذا مبلغ، ثم ما يسمى اليوم باللغة المعاصرة في القوانين وفي الأعراف عندنا في الإمارات يعني الزهبة، وهذه أيضا لها ارتباط معين وتسمى في بعض الدول كمصر مثلا يسمونها الشبكة، وفي ليبيا تسمى البيان، هذا أيضا جزء آخر. ويعني ما يدفع أحيانا للأب وللأم هذا مدفع آخر، وما يدفع كذا وما يصرف لإقامة حفلة الزفاف كذا، وما يدفع على بطاقات الأعراس كذا، وهذه الأرقام. وقد يتساءل سائل ما علاقة هذه الأمور أو قلة أو كثرة التكاليف بالسعادة الزوجية؟ هل هناك ترابط بين قلة التكاليف والسعادة الزوجية؟ نعم هناك ترابط وثيق جدا في هذه الجوانب. لماذا؟ الشيء بالشيء يذكر، وهذا المثال يتضح لا يتضح إلا يعني لا يتضح هذا المقال إلا بالمثال. الزوج أحيانا الذي قد تقع بعض النواقص من زوجته في جانب أو لآخر، تعرفون ماذا يقول لي الزوج في المحكمة؟ أول ما يتحدث عن تقصير عن الزوج يقول هذه فلانة الفلانية التي دفعت عليها كذا. يتحدث الزوج ماذا؟ بلغة الأرقام، يقول هذه البنت التي تزوجتها دفعت عليها مبلغ 400,000 300,000 200,000 دفعت عليها، ولا تحسن أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. يتحدث بلغة الأرقام. لكن تصوروا معي اليوم زوج عقد على امرأة على كفاف من العيش، صبرت هذه المرأة وأقام يعني عرش على شيء متواضع كما يقال، ألن يصبر عليها في الغالب؟ ولهذا جاءت أيضا النصوص النبوية في هذا الجانب، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، وفي رواية أقلهن مهرا. سبحان الله، هذه البركة التي تطرح في بيت أو منزل الزوجية منذ اللحظة الأولى مع قلة هذه الأمور المصروفة. ولهذا هذا الزوج الذي يبني هذه الحياة وعلى كاهله وظهره ديون تزيد على يعني أحيانا ما يزيد على نصف مليون درهم، كيف يستطيع أن يؤسس هذا البيت؟ نتحدث اليوم عن لغة معاصرة، عن ارتفاع في الأسعار وغلاء في الأسعار، ويعني لم تبقى الأمور على ما كانت عليه منذ 10 أو 15 سنة. ولا نتحدث فقط هذا الكلام في دولتنا فقط، غالب دول العالم الآن نتحدث عن يعني معدلات تضخم مرتفعة وما يتعلق فيها، ولها أسباب وتحليلات اقتصادية تتعلق فيها. لكن هذا الأمر يعني يعطينا انطباع بأن الزوج المثقل بالديون هذه من أولى الأسباب التي تجلب له الهم فيما بعد. ولهذا أيضا مراعاة مثل هذه الجوانب والاقتصاد فيها منذ البداية هي مسائل مهمة، ذكرت سابقا وأكررها أيضا في هذا المسجد المبارك. نحن في حياتنا المعاصرة اليوم في دولتنا المباركة هذه فعلا إخواني نعيش في ظل فوضى مالية، فوضى مالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نعم نعيش في فوضى مالية، بسبب هذه الفوضى المالية دخل عدد من الشباب الذين هم في جهرة حياتهم السجون. وأنا أتحدث أيضا هذا الكلام من أهل هذا البلد الطيب، شباب في العشرينات من أعمارهم دخلوا يعني السجون بسبب التزامات مالية، بسبب فوضى مالية. ولهذا مما أنصح به إخواني وأخواتي الذين أقبلوا أو يعني حياتهم الزوجية مستمرة، هناك دورات ومحاضرات تلقى في التدبير المنزلي وفي يعني ميزانية الأسرة وفي تدبير هذه الأمور، وهي والله نافعة. يعني قد تكون أمور يعني نفتخس فيها وجود بعض الأوقات، لكن رأيت لها أثر نافع في حياتنا، حتى في طريقة يعني بعض أخواننا الاقتصاديين يعرفون هذه الأمور في طريقة تسديد الديون وما يتعلق فيها والتوفير سواء من الزوج أو من الزوجة وما يتعلق فيها. أيضا من مقومات الحياة الزوجية يعني المعاصرة هي الإلمام بالحقوق الزوجية، وهذه الحقوق كما يقول فقهاؤنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق تتعلق بالزوجة، وحقوق تتعلق بالزوج، وحقوق مشتركة فيما بينهما. أولى هذه الأقسام هي الحقوق المتعلقة بحقوق الزوج أو الواجبات التي هي على الزوجة، وكلاهما بمعنى واحد. لكن الناس أيضا في مسألة معرفة الحقوق والواجبات هذه على ثلاثة أنواع: قسم لا يعرف أصلا هذه الحقوق والواجبات، هذا قسم من الناس أو صنف من الناس. صنف آخر يعرف هذه الحقوق والواجبات لكنه لا يطبقها في حياته الزوجية أصلا، يعرفها لكنه لا يطبقها. وقسم وصنف ثالث أخير يعرف هذه الحقوق الزوجية ويطبقها في حياته المعاصرة لكنه يخطئ في تطبيقها وفق النواحي الشرعية وما يراد فيها. فهذه ثلاثة أصناف من الناس في معرفة هذه الحقوق والواجبات الشرعية. أيضا هذه الحقوق والواجبات ليست بدعا من القول كما يقال، لكنها أيضا مبثوثة في كتب الفقهاء، وستجدونها في باب عشرة النساء وما يتعلق فيها، وقد ألفت أيضا فيها المؤلفات. أولى حقوق الزوج على الزوجة كما يقول الفقهاء هي باب القوامة، وهذه القوامة ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيضا ذكرت في حديث عمة حسين بن محصن لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ يعني عندك زوج؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت معه؟ يعني كيف أنت مع هذا الزوج؟ قالت: يا رسول الله والله لا ألوه إلا ما عجزت عنه، يعني أقوم على خدمته وطاعته بالمعروف إلا في الذي عجزت وتعبت عنه وما استطعت عليه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فلا شك أن الزوج وطاعته بالنسبة للمرأة مثل الجنة والنار. ولهذا ذكرت هذه أو ذكر هذا الحق في مفتتح سورة النساء في هذه الآية. ومن أجمل ما وقعت عليه في تفسير أمر القوامة الذي يخطئ فيه الكثير اليوم هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، لما سئل عن القوامة قال: هو أن يتنازل الرجل فيما له عليه. يعني من قوامة الرجل على زوجته مع ما يقع من المرأة من العجز والتقصير أن يتنازل الرجل ويتغاضى عن بعض الأخطاء الواقعة، وهذا من كمال قوامته على زوجته. أيضا مما يفسر هذا الحق ما ذكر في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: تعرفون أن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها حاضت، جاءها الحيض، حزنت عائشة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعله الحاج إلا أمر واحد، غير أن لا تطوفي. قال جابر رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء يعني زوجته أو أهل بيته تابعها عليه ما لم يغضب الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية الأول عليه الصلاة والسلام، الذي له يعني قوام يعني الدين والدولة جميعا عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء يعني زوجته تابع عليه ما لم يغضب الله. هذا هو رسول الله. تسأل عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تسأل عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان بشرا من البشر عليه الصلاة والسلام. رسول الله كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويقصف نعله ويحلم شاته ويقوم على حوائج أهله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي القوامة الحقيقية، هذه هي القوامة الحقيقية التي يجب أن يتصف بها من انتسب إلى هذا العلم الشرعي على المقام الأول ثم عوام الناس. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن ذكرت عنه بعض الصفات في بعض الأخلاق التي نشاهدها اليوم في بعض البيوت، ولا شك أن هذا من التقصير والفهم الخاطئ لأمر القوامة. أيضا يقول العلماء بأن من حقوق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، وألا تصوم نفلا إلا بإذنه، وهذه أيضا مما يعني ذكرت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من حقوق الزوجية المكفولة لهذا الزوج على الزوجة أن تحافظ على نفسها وماله وأولاده، ولا شك أن هذا أيضا يعني مطلب عظيم، وقد ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحديث، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا شك أيضا أن هذا من يعني الحقوق التي تذكر في هذا الجانب. أيضا من الحقوق الزوجية المكفولة لهذا الزوج هو القيام على خدمة الزوج في منزل الزوجية، ولا شك بأن هذا الأمر القيام على خدمته ورعاية الزوج في منزل الزوجية كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها من أعظم صور حسن المعاشرة، من أعظم صور حسن معاشرة المرأة لزوجها وتباعلها له أن تقوم على رعايته في هندامه في مأكله وفي مشربه وفي رعايته في منزل الزوجية. ولهذا كثيرا ما نعتب على أخواتنا وخاصة الملتزمات لما تقصر في حق الزوج في منزل الزوجية تحت أي سبب كان، سواء ارتباط بعمل أو يعني دراسة وما يتعلق بها. أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على المرأة المسلمة بالله واليوم الآخر في الحياة المعاصرة في هذه الدنيا بعد هدايتها للإسلام وهدايتها للسنة أن الله جل وعلا يرزقها بزوج وأولاد. هذه أعظم نعمة على الإطلاق، بعد أن يهدي الله جل وعلا هذه المرأة المسلمة لهذا الدين العظيم وأن يهديها يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو أن يرزقها بهذا الزوج والأولاد. ولهذا كثيرا ما نوجه هذه الرسائل إلى أخواتنا الفاضلات: تتقي الله جل وعلا بهذا الزوج وتقوم على خدمته ورعايته على حسب استطاعتها وقدرتها. نعم أحيانا قد تقع المرأة في ظرف، لا قدر الله في مرض أو التزام بأمر معين أو أحيانا يكون هذا الزوج هو الذي رضي بعمل المرأة. دائما ما أكرر أيضا، المرأة التي تعمل ليست كالمرأة التي لا تعمل. المرأة التي تخرج من الصباح من منزل الزوجية ولا ترجع إلا بالظهر الساعة الثانية أو الثالثة ظهرا، ليست كالمرأة التي المتفرغة لزوجها في بيتها. وأحيانا يكون الزوج هو الذي أذن بهذا العمل وعلم به قبل عقد الزواج ورضي به بعد عقد الزواج، ولهذا يجب عليه أن يتغاضى عن بعض التقصير، يرضى بهذا الأمر. وهذه أيضا من المسائل المهمة. وأحيانا تكون المرأة لا قدر الله مصابة بمرض معين أو كذا، ولا حرج أيضا في استخدام خادمة وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية في هذا الجانب. وكما نكرر أيضا أن باب الخدم هو كما يقال باللغة المعاصرة هو شر لا بد منها اليوم. في غالب بيوتنا ابتلينا بهم، ماذا نفعل؟ أحيانا تكون المرأة تعمل، وأحيانا عدد الأولاد، وأحيانا البيت فسيح، وأحيانا الضيوف كثر لسبب أو لآخر، وأحيانا المرأة تعجز. المرأة جزاها الله خير التي هي التي تقوم تباشر، هذا جزاها الله خير يعني خير وفضل منها، ويعني تشكر على هذا الأمر. لكن أحيانا قد يكون يعني كما نقول دائما بأن قضايا البيوت هي قضايا عينية، لا نستطيع أن نعمم الصورة في الجميع. لكن أن تفرط المرأة في ضروريات أسس هذا البيت تحت مسميات عمل أو دراسة أو أمر آخر، لا تباشر حقوق هذا الزوج، أنا لا أدري لماذا يقام هذا البيت إذن. هذه الأمور هي وسائل وليست مقاصد، العمل والدراسة وما يتعلق فيها. ونحن لا نعارض هذه الجوانب متى ما كانت وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، ولا حرج في هذه الأبواب متى ما كانت وفق هذه الضوابط والآداب. لكن أن تفرط المرأة أو أن يفرط الزوج لأي سبب كان في أسس هذا البيت، فهذه من المتناقضات التي بدأت تطرح على يعني تخرج على ساحة الأسرة اليوم يعني في هذه البلاد المباركة، وما كنا نتمنى أن تخرج مثل هذه الأمور. هذا هو النوع الثاني من هذه الحقوق والواجبات. النوع الثاني الأول النوع الثاني هي حقوق الزوجة على زوجها، ويجملها الفقهاء في مسائل: أولاها المهر وقد تحدثنا عنه، وثانيها هو التزام الزوج بأمر النفقة والسكن كما قال الله جل وعلا في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. أيضا كما ثبت في حديث معاوية رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوجة على إحدانا، قالها النبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تطعمها إذا يعني مما تطعم إلى آخر الحديث، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت. أيضا كما ثبت في حديث أبي سفيان لما جاءت امرأة أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني ولدي، رجل بخيل مقتر عليه في أمر النفقة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا شك أن أمر النفقة هي من مستلزمات هذا الأمر. واليوم كثرت الشكوى من بعض النساء خاصة مع عمل المرأة. يجب أن نعلم إخواني وأخواتي بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، هذه مسألة، وما يتعلق بما أخذتها من مهر هذا حق خالص لها، لا يجوز للزوج أن يأخذ درهم واحد منه إلا بطيب نفس من المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يجوز للزوج أن يجبر المرأة على أن تشارك في أمر أو في آخر. نعم أحيانا الزوج قد يكون بحاجة، وكما قلنا بأن حسن تبعل المرأة مع زوجها أن تقف وأن تساند، نعم، لكن هل تجبر المرأة شرعا؟ لا. ولهذا وهذا هو مقابل أمر القوامة والتفرغ، الله جل وعلا حبر الرجل أمر القوامة: الرجال قوامون على النساء. الله جل وعلا لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا هي أمر القوامة وما يتعلق فيها. ولهذا من مستلزمات الحياة الزوجية على الزوج هو القيام بأمر النفقة وتوفير المسكن الملائم. ولماذا يعمل هذا الزوج؟ ولمن يوفر هذه المبالغ؟ إلا لزوجه ولأولاده من بعده. ولهذا التوسط في هذا الجانب مهم في أمر النفقة والاعتدال. نعم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا هو المطلوب في أمر النفقة، لينفق ذو سعة من سعته، من استطاعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نطالب المرأة بالصبر والتحمل، نعم هذا جانب. شق الآخر، نعم يصرف الزوج وينفق فيما يستطيع على يعني استطاعته وقدرته، لا يقتر على أهل البيت فيما يستطيع. ولهذا سبحان الله، كم سمعت من القصص الواقعية اليوم في حياتنا المعاصرة، أحيانا للأسف الشديد بعض الأزواج يبخل على يعني أحيانا المرأة لا تجد يعني سواء في مأكلها أو مشربها أو حتى في مرحلة التطبيب والعلاج يقتر الزوج عليه، وتجد في بعض الأصياف وبعض الإجازات يسافر ويصرف يعني مع أصدقائه ورفقائه المبالغ، يدفع الآلاف المؤلفة في سواء في الدولة أو في الخارج، لكن على أهل البيت يقتر عليه. وهذه أيضا من المتناقضات العظيمة في حياتنا الأسرية المعاصرة. فالواجب الاعتدال ثم الاعتدال في هذه الجوانب، كما نوصي المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر بالصبر. قد تمر بالزوج ضائقة مالية، أزمة مالية عابرة، تصبر وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا وتصبر على ضيق العيش، عسى الله جل وعلا أن يوسع عليهم من أمري الدنيا والآخرة. أيضا من الحقوق التي تذكر في هذا الجانب تعليم المرأة يعني أمور دينها، وهذه من المسائل المهمة، هذه من المسائل المهمة جدا في تعليم المرأة أمور دينها، وهذه من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه الزوجة. وللأسف الشديد قد تساهل كثير من أزواج اليوم. يعني أحد الإخوان يخبرني يعني سألته عن يعني قيام زوجته بأمر الصلاة والمحافظة عليها، قال لي يا شيخ هذا بينه وبين الله. قلت لها تعرف هي تصلي في البيت، تسألها مثلا صليتي العشاء، صليتي الفجر، صليتي الظهر؟ يقول يا شيخ هذا بينه وبين الله، ليس لي به علاقة، أو أن هذا الأمر كما تقول بعض الأخوات لا يهمنا كثيرا. هذا ما أسمعه في بعض البيوت اليوم. أعظم ما يملكه الإنسان إخواني هو دينه العظيم. متى ما فقد الزوج هذا الدين ومتى ما فقدت المرأة هذا الدين، والله لا خير في هذه العيش. أعظم ما يبقى للإنسان هو دينه. وكم تجد الإنسان مع تمسكه بكتاب الله العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده في سعادة، حتى لو ضيق عليه في عمله وفي وظيفته وفي دراسته وفي مأكله ومشربه، لكنه تجده سعيد. وهذا هو مصداق لقول الله جل وعلا يعني في وجود أمر السعادة في قلب المؤمن، وأن ترك الإعراض عن ذكر الله جل وعلا وعن دين الله سبب لضيق العيش، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. ولهذا الإقبال على دين الله سبب السعادة في يعني الأسرة وفي البيت وفي الحياة المعاصرة كلها، الالتزام بشرعة الله جل وعلا. أيضا من الحقوق التي تذكر في هذا الجانب الغيرة على المرأة، وهو حق مكفول لها. ولهذا أتعجب من بعض النساء لما تذكر يعني تقول أحيانا بعض الأخوات تتحدث وكأنها نعمة، يعني تقول هكذا باللغة المعاصرة: الحمد لله أنا زوجي لا يسألني عن شيء، أخرج لوحدي وأتي لوحدي وأحضر متأخر وأدخل مبكر، لا يعلم عني الزوج شيء ولا يهمه هذا الأمر. وقد تظن بعض النساء أن هذا من الثقة المتبادلة كما تسمى باللغة المعاصرة. نعم وجود الثقة في منزل الزوجية مطلب مهم، لكن أيضا أن يغار الرجل على عرضه، هذه من المسائل العظيمة التي لم تعهد على يعني العرب على وجه الخصوص التفريط فيها. أتعجب أحيانا بعض النساء قد ترجع من بعض الأعراس أو المناسبات في ساعات متأخرة من الليل، الثالثة والثانية، والزوج لا يعلم شيء، ولا يهمه الأمر كأن الأمر لا يتعلق به. هذه أمور عظيمة، والمرأة يجب أن تعلم بأن قيامها بحق الزوج والالتزام يعني الضوابط الشرعية والآداب المرعية في هذه الجوانب مهمة، وهذه ليست من الثقة في شيء ولا يتعلق الأمر، بالعكس من محبة الزوج لزوجته أن يسأل عنها ويباشر شؤونها. نعم لا يبالغ في هذا الباب، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي غيرة الرجل في أهله على أهله في ريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. يعني المرأة في الوقت الطبيعي تأتي البيت وتخرج كذا والأمور طيبة لا داعي لهذه الأمور، لكن في ساعات متأخرة يلاحظ أمور معينة في مجال عملها في كذا في دراستها، يجب على الزوج أن يكون وقاف عند حدود الله، لأنه سيسأل في قبره عن أمور ومنها هذه المرأة التي هي أمانة بين يدي، سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. نأتي على الحقوق المشتركة أيضا ما بين الزوجين، هي كثيرة لكن أبرزها أيضا كما يقال عدم إفشاء الأسرار، وهذا حق متبادل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. وأعظم ما يتحدث عنه الأسرار كما يقولون أسرار الفراش. ولهذا لاحظنا على بعض يعني الإخوان خاصة الذين هم حديثي عهد بالزواج أن يتحدث بخصوصيات ما يحدث بينه وبين أهله، سواء مع أصدقائه أو في جلسات السمر وما يتعلق فيها، وهكذا بعض النساء للأسف الشديد. وهذه هي من الأمور المحرمة التي لا يجوز للزوج ولا للزوج أن يتحدث فيها أبدا، لا يجوز للزوج أن يتحدث بخصوص ما يدور بينه، وكم وقعت من المدلهمات في هذه الجوانب بسبب هذه الأمور. أيضا المناصحة بالمعروف فيما بين الزوجين وقد تحدثنا عنه، ثم مرحلة الشورى ما بين الزوجين. والدليل على مرحلة الشورى ما ذكر في قصة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أمر الصحابة بالحلق ولم يمتثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين على أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح، فأشارت عليه وهي امرأة زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها، أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم: نخرج فاحلق وانحر هديك فسيحلقون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، نحر الهدي وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، امتثل الصحابة أمره. وهذه مشورة كانت من امرأة، فلا يعني الإنسان يستخف بهذا الأمر وماذا ستشير علي فلانة زوجتي وماذا ستقول علي، لا، قد تشير عليك برأي صائب وتجد بأن فيه ولو لم يكن فيه إلا من صدق المودة والمحبة ما بين الزوجين لكفى. أيضا من المسائل المهمة من مقومات الحياة الزوجية السعيدة هو مما يذكر في معرفة نفسية كل من الزوجين الآخر. وكثيرا ما نذكر في هذا الجانب قصة شريح القاضي لما تزوج امرأة من بني تميم، قال في نهاية قصته قال: فعشت معها 20 سنة لم أغضب منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالمة. هكذا يقول شريح القاضي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، يقول: لما خطبت امرأة من بني تميم وجاءت ليلة الدخلة قال: تعرفون السنة أن يصلي الإنسان ركعتين، صلى السنة هذه الركعتين وصلت المرأة خلفه، فلما سلم من الصلاة قال: فرأيت المرأة حمدت الله جل وعلا وأثنت عليه، يعني بدأت كأنها ستلقي محاضرة أو خطبة، إن الحمد لله. هذه زوجته المرأة العاقل، قالت: يا فلان إني امرأة غريبة عنك، فأخبرني ما تحب فأتيه وأخبرني ما تكره فأجتنبه. وهذه من فهم النفسيات المهمة خاصة في بدايات الحياة الزوجية، أخبرني ما تحب فأتيه وأخبرني ما تكره فأجتنبه. قال شريح رضي الله عنه ورحمه: فأحوجتني المرأة إلى خطبة مثلها، قال: فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت إني رجل قاضي، إلى آخر القصة. قال في نهاية هذه القصة: وكانت تأتيها امرأة على كل سنة، قال: فسألتها فقالت: هذه أمي تناصحني على رأسي كل سنة. فعشت معها 20 سنة لم أغضب منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. هكذا يعني ما تقوم فيه الأسر المؤمنة بالله واليوم الآخر. من مقومات الحياة الزوجية، وهي النقطة قبل الأخيرة وسأختم بها، هي مرحلة الأولاد والإنجاب. وكثيرا ما يقع الخلاف. إخواني، احفظوا عني هذه القاعدة، ومن قال لكم غيرها فهو مدلس عليكم. إنجاب الذرية الصالحة في بدايات الحياة لا شك بأنه من مثبتات الحياة الزوجية. إنجاب الذرية من مثبتات الحياة الزوجية، والله هم قرة عين لهذا الزوج ولهذه الزوجة. وكم وقعت ورأيت بعض المشكلات التي وقعت في بعض البيوت، والله قلت لبعض الأزواج والزوجات أن سببها هو الفراغ فقط، الفراغ الذي تعيشه الزوجة والفراغ الذي يعيشه الزوج، سببه عدم وجود الذرية والأولاد، مما أوقعهم في عدد من المشاكل، بل هم لا يعانون أصلا من يعني المشاكل في هذه الجوانب. النقطة الأخيرة، وهي من المسائل المهمة التي سأختم فيها، هو الحديث عن وقوع المشكلة في منزل الزوجية. إذا كنا تحدثنا عن أبرز هذه المقومات في الحياة الزوجية السعيدة، يجب أن نتطرق لمسألة مهمة، وهي من سنن الله الكونية والشرعية في بيوتنا اليوم. إخواني وأخواتي، لا يخلو بيت من مشكلة، لا يخلو بيت. إذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو من مشكلات، والسنة النبوية مليئة وقد ألفت فيه كتب في ما وقع في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من قصص مع أم سلمة وعائشة وحفصة ويعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وصفية وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن، فبيوتنا من باب أولى. المشكلة قد تقع، لكن المشكلة ليس في وقوع المشكلة بحد ذاتها أو الخطأ، هو في طريقة علاج الخطأ الواقع. نحن نخطئ في هذا الجانب، الخطأ وارد قد يقع في بيت فلان أو علان، لكن معالجة هذا الخطأ، هذا الأمر الذي أجد بأنه يعني افتقدنا إليه في كثير من بيوتنا وأسرنا. نحن نتحدث عن مهارة وعن مسألة مهمة، وهي القدرة على تجاوز هذه المشكلة في حالة وقوعها لا قدر الله. أولى المراحل التي أوصي بها الزوجين إن وقعت المشكلة، سواء في بدايات عقد القران أو ما بعد مرحلة الدخول وإقامة حفلة الزفاف، ما أنصح به الزوجان منذ البداية: التروي والحكمة، التروي والحكمة، وهذه من أولى الأولويات، وعدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار. لا تستعجل أيها الزوج إذا وقعت مشكلة في بيتك، ولا تستعجلين في الحكم على الأشياء. مشكلتنا اليوم الدنيا نأخذها غلابا شريعا جدا، بعض الأزواج يبدأ يقلب البيت ظهر على عقب بمشكلة بسيطة تقع، ويهدد أحيانا بكذا وسيفعل كذا وسيطلق، وأحيانا بعض الأزواج يتحدث عن أمر الطلاق ويلفظ هذه الكلمة، وقد تكون طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة، وأحيانا لا مخرج لهم، والمشكلة بسيطة جدا في ساعة يعني عصبية زائدة، في ساعة كذا، وقت غير مناسب، المرأة يعني تفعل أمر، الزوج يفعل أمر، المرأة يعني تخرج عن طورها في كذا أو تتلفظ ببعض الكلمات. ولهذا أعظم ما أوصي به الأزواج التروي والحكمة، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. قال له: ماذا؟ لا تغضب. يأتيه: يا رسول الله أوصني. يقول له: لا تغضب. يا رسول الله أوصني. يقول له المرة الثالثة: لا تغضب. كلمتين فقط، لكن تنفيذ هذه الوصية ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الذي يصارع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه هي القوة والشجاعة والحكمة. الحكمة إخواني هي وضع الشيء في نصابه الصحيح، والذي نحن بحاجة إليه اليوم. فأول ما أوصي به الزوجين مسألة التروي والحكمة في علاج المشكلة الواقعة، ثم المرحلة الثانية ضبط اللسان. ضبط اللسان إخواني وأخواتي، لا تتحدث بكلمة. لما جاء في حديث معاذ قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي ما بين فرجيه وبين لحييه، يعني اللسان، ضمنت له الجنة. وكم الإنسان يتحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا، والعياذ بالله. كلمة الإنسان لا يلقي لها بال، كلمة ممكن الإنسان يهدم كل ما بناه 10، 15، 20 سنة زواج، يهدمها كلها في كلمة، ولا يعي هذا الأمر لسبب أو لآخر. أو أحيانا يدخل في محرمات أو الإعراض أو لا قدر الله مرحلة سب أو شتم أو تعيير، هذه أمور ننزه عنها إخواننا، أبدا ما يقع الإنسان في شيء من هذه الأمور. الأمر الثالث هو عدم نقل المشكلات لخارج منزل الزوجية، وهذه من المدلهمات. للأسف الشديد اليوم قبل أن تقع المشكلة وأثناء المشكلة، بعض أخواتنا مباشرة أول يعني ساعة ما تقع المشكلة أحيانا أهلها يتجمعون عند منزل الزوجية، وأحيانا تكون يعني الملابس جاهزة في الشنطة، ثم تذهب تخرج من منزل الزوجية إلى منزل أهلها، وهكذا كأنها أمور. سبحان الله، شرعة الله حتى في حال وقوع الطلاق، شوفوا يعني انظروا إلى التشريع الرباني، حتى لو وقع الطلاق على الزوجة يحرم على المرأة أن تخرج من منزل الزوجية حتى تنتهي العدة. قال الله جل وعلا في مفتتح سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذا هو شرع، هذه هي يعني شرعة الله جل وعلا العظيم. اليوم كم يقع من التفريق وكم من المشكلات وقعت لخروج المرأة من منزل الزوجية لوقوع مشكلة أو لأخرى أو لخطأ أو لآخر، وكم من الأزواج هجر منزل الزوجية لوقوع خلل أو لآخر. ولا شك أن هذه من المسائل العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرحلة الهجر وعلاج نشوز المرأة كما قلنا في الحديث: ولا تهجر إلا في البيت. حتى الهجر يكون في المضجع فقط، والهجر مثل الدواء كما يقولون، متى ما نفع استخدم. الأمر الثالث أو الرابع هو استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص. وللأسف الشديد اليوم في الجوانب الأسرية وما يتعلق فيها كثر المتحدثون فيها، ولا أخفيكم سر وإن كنت أحد المنتسبين لهذا العلم أو هذا الجانب، أن هذه المهنة، الحديث عن الجوانب الأسرية، أصبحت مهنة من لا علم له. فعلا إخواني للأسف الشديد أصبحت يعني الصعود على أكتاف الناس وعلى بيوت الناس وإعطاء الاستشارات مهنة من لا علم له. من كانت بضاعته في العلم قليلة دخل في هذه الجوانب وبدأ يتحدث ما لا يعلم. وكررت وذكرت هذا الأمر وسأذكره لأنها من باب الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المستشار مؤتمن، وهي أمانة بين يديك أيها المستشار. إذا سئلت في جانب فيما يتعلق بالجوانب الزوجية أو الأسرية وما يتعلق فيها، إن كنت تعلم فأجب وإلا فاسكت، وهذا هو الواجب على الإنسان. وكم من البيوت إخواني، وأنا على يقين من هذه الكلمة، قد هدمت باستشارات في الحقيقة لم تكن من أهل الاختصاص في هذه الجوانب. فعلا كم من البيوت التي هدمت لما صدرت هذه الاستشارة. وأيضا أقول بأن الاستشارة أو يعني إجابة السائلين في جوانب الأمور الأسرية هي أخطر أحيانا قد تكون من باب الفتية. لماذا؟ لأن أثر الفتية في الغالب يكون على شخص أو على شخصين، لكن نحن نتحدث عن الاستشارة أثرها على أسرة كاملة قد تهدم، وقد لا يكون هذا الشخص مؤهل لهذا الجانب. ولهذا إخواني يلجأ الإنسان يستشير، وتلجأ المرأة إلى من تثق في دينه وفي علمه. وأيضا هذا المستشار يجب أن يعلم بأنه موقوف ومسؤول بين يدي الله، فلا يتحدث فيما لا يعلم، وما يقع في منازل أو بيوت الزوجية هذا أمر وقضايا أعيان كما نقول دائما، ولكل حادثة ولكل مقام مقال كما يقال. واستشارة أهل العقول والاختصاص لا يناقض عدم نقل المشكلات لخارج منزل الزوجية، لأن استشارة أهل الاختصاص في الغالب يكون لها دور في الحقيقة إيجابي. أحيانا المرأة قد لا تعلم أمر، والزوج أحيانا قد يشكل عليه أمر فيسأل من هو صاحب تجربة، سواء من صديق أو أخ أو عزيز، وقد يشير عليه بأمر يعني صائب في هذا الجانب. الأمر الأخير الذي أريد أن أختم به هو نقطتين إخواني، ما يتعلق اليوم باللغة المعاصرة بعمل المرأة، أو دعونا نوسع هذه الدائرة فيما يذكر بالشروط في عقد الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذه الشروط وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. أعظم عقود الزواج هي من أخطر العقود في الشريعة الإسلامية، هي أخطر من عقود الإيجارات والوكالات والبيوع وما يتعلق فيها، هو عقد الزواج. لماذا؟ لأنه بني على أعظم ما يملك الإنسان بعد دينه وهو العرض. ولهذا جاء التشديد في وجود الولي والشهود: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترمذي: أيما امرأة نكحت بغير ما ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. الاعتناء بجانب الشروط في عقد الزواج منذ البداية ووضوح الأمور مهمة، سواء في دراسة المرأة أو في عمل المرأة أو في لبس المرأة وما يتعلق فيها. يجب أن يكون الخاطب واضح فيما يريد، ويجب أن تكون المخطوبة وأهلها يعني أكثر وضوحا في هذه الجوانب. ولما كنا نستعجل في زواجاتنا كثير من عقود الطلاق التي تبرم في فترة عقد القران فقط كثيرة جدا إخواني. لماذا؟ لأن هذه العقود لم تكن تتصف بالشفافية والوضوح، الزوج أو الخاطب لم يبين كثير من الأمور، وهكذا المخطوب. ولهذا الواجب على كلا الزوجين منذ البداية أن تكون مرحلة الشروط والخطبة التي هي طلب الوعد بالزواج مرحلة واضحة، من حق الزوج أن يختار ويتحدث عن ما يريد، ومن حق المرأة وأوليائها الشرعيين إما أن يوافقوا أو يرفضوا هذا الخاطب، فالأمور فيها متسع من البداية. هذه في الحقيقة مسائل شريعة ذكرتها لكم، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم فيها النفع وأن يكون فيها الفائدة بمشيئة الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستسمحكم عذرا على الإطالة. الله يحفظكم، إن كانت هناك أسئلة وإلا الله يحفظكم لفظ لمن أراد أن يتوضأ قبل الأذان. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.